إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة مختصرة في شرح أحد كتب مناسك الفقهاء الأئمة المالكية، وهو كتاب مناسك الحج للعلامة عبد القوي الزرقاني رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين. وبعد، نعم عبد الباقي.
بسم الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى: ويجب على الطائف مطلقا، سواء كان الطواف واجبا كطواف القدوم، أو ركنا كطواف الإفاضة، أو مستحبا كطواف الوداع، أو غيره. أمور: الأول، أن يطوف ساترا عورته لا نجاسة به متوضئا، فإن أحدث في أثنائه تطهر، وابتدأ طوافه ولا يبني على ما فعل منه من الأشواط، فإن سقطت عليه نجاسة أو تذكر أن بأحد مئزريه نجاسة طرحها إن أمكنه وبنى على ما فعل على الأصح. قال الثاني، أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود، فإن بدأ من غيره من باقي أركان البيت لم يعتد بذلك الشوط. الثالث، أن ينصب قامته بعد تقبيل الحجر، فإن طاف منحنيا ولو يسيرا بطل، لأنه طاف داخل جزء من البيت، وشرطه أن يكون خارج البيت. وكذا لا يدخل وهو طائف في الحجر بكسر الحاء، لأنه من البيت، فإن دخل فيه في طوافه بطل كله إن فعل ذلك في جميع الأشواط وأعاده ولو نفلا للشروع فيه، فإن فعله في بعض الأشواط بطل ما فعل فيه ما فعله فيه. قال: وتقبيل الحجر الأسود أول شوط سنة إن أمكنه، فإن لم يمكنه وضع اليد اليمنى عليه ثم قبلها، فإن لم يمكنه كبر تجاهه. وتقبيله باقي الأشواط مندوب، أي كل شوط من الستة.
نعم. قال الإمام الزرقاني رحمه الله، قال وهو يذكر شروط الطواف وواجباته وسننه، يقول: يجب على الطائف مطلقا بأي نوع من أنواع الأطوفة. قال: سواء كان الطواف واجبا كطواف القدوم، وتقدم أن طواف القدوم عند المالكية واجب أو ركن كطواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الركن الرابع من أركان الحج الأربعة: الإحرام، طواف الإفاضة، سعي الحج، الوقوف بعرفة، والحج عرفة. قال: سواء كان الطواف واجبا كطواف القدوم، أو ركنا كطواف الإفاضة، أو مستحبا كطواف الوداع. هذا رأي المالكية، أن طواف الوداع مستحب، وتبع مالكا على هذا الإمامان داود الظاهري وابن المنذر، ويخرج له ولهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للحائض ترك طواف الوداع ولم يأمرها بدم. وجمهور الفقهاء من بقية المذاهب على وجوب طواف الوداع، ودليلهم في هذا أقوى من أدلة غيرهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع، لا ينفرن أحد. قال: أو غيره أمور تجب أمور. الأمر الأول أن يطوف ساترا عورته، وستر العورة عند الطواف شرط عند جمهور الفقهاء ومنهم المالكية. ومن أدلتهم ما رواه مسلم في صحيحه أن المرأة كانت تطوف بالكعبة عارية، فأنزل الله عز وجل قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرت بالستر عند الطواف، أن يطوف ساترا عورته، وهو شرط لا نجاسة به، لا نجاسة لا في بدنه، لا نجاسة في ثوبه، لا نجاسة في المكان الذي يطأ عليه. وهل الطواف والسعي به نجاسة فيما يطأه الإنسان؟ نعم، قد يتصور هذا، مريض يقضي حاجته يتبول في المطاف، فإذا رآه الإنسان وجب عليه تجنبه، فإن أصاب شيء من جسده وجب عليه إزالته. قال: لا نجاسة به متوضئا. والمالكية يرون الوضوء شرطا، يقول في الحاشية الثالثة نقلا عن الحطاب الصغير الابن يحيى بن محمد بن محمد الملقب بالحطاب، قال: ومن ابتدأ الطواف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه، لم يصح طوافه. قال: لا نجاسة به متوضئا، فإن أحدث فإن سقطت عليه نجاسة أو تذكر أن بأحد مئزريه على التغليب كالقمرين يريد الرداء من فوق والمئزر الذي يلبس من أسفل، قال: أو تذكر أن بأحد مئزريه الرداء والإزار نجاسة طرحها إن أمكنه، وبنى على ما فعل، أي بنى على ما بقي على ما مضى من طوافه. قال: على الأصح في المذهب. الأمر الثاني أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود. لاحظ الحجر الأسود، بعض الناس يتخذ لنفسه اصطلاحا غير شرعي فيقول: ما هو الحجر الأسود؟ هذا الحجر الأبيض أو الحجر الأسعد، وهاتان تسميتان مبتدعتان. الحجر الأسود هكذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا أهل الشرك، سودته خطايا أهل الشرك. هذا يؤكد على أن الذنوب والمعاصي والفجور والفسوق والعصيان تؤثر على القلب وعلى الوجه وعلى الأرض وعلى الوطن وعلى المجتمع، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود. نص الحطاب الكبير في المواهب أنه إن ترك بدء الطواف من الحجر الأسود ترك واجبا يجبر بدم، وعند جمهور الفقهاء إن تعمد ألا يبتدئ من الحجر الأسود بل قبله أو بعده لم يصح طوافه، وهذا هو الراجح عند التعمد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. قال فإن بدأه من غيره، بدأه من غير الحجر الأسود قبله أو بعده من باقي أركان البيت لم يعتد بذلك الشوط كما قال الحطاب الكبير، فإن ابتدأ بالطواف من غيره ألغي ذلك الطواف. وهذا قول متفق مع الجمهور للعلة التي ذكرت أو السبب الذي ذكرت. قال باقي أركان لم يعتد بذلك الشرط. الثالث، أن لاحظوا لي الآن في دقائق، الثالث أن ينصب قامته نصب القامة بعد تقبيل الحجر الأسود، الأسود الحجري، ما قال الأسود، بعد تقبيل الحجر يعني الحجر الأسود. قال فإن طاف منحنيا ولو يسيرا بطل طوافه لأنه طاف داخل جزء من البيت. فين هو؟ دخل البيت يا أخوانا، الطائف دخل البيت. شوف الأئمة على اختلاف مذاهبهم، الفقهاء الحنفية والفقهاء المالكية والفقهاء الشافعية والفقهاء الحنابلة، كلهم أئمة مجتهدون لكنهم ليسوا بمعصومين. المعصوم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما في حرج حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، ولكن دعوا كل قول عند قول محمد ما آمن في دينه كمخاطر. قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا أقول لك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم حج هكذا؟ قال لا لا لا، مو معقول، أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي. يا أخي يا أخي، هذا يجرح في شهادة أن محمد رسول الله، يجرح في شهادة أن محمد رسول الله. لأن معناه إيش؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناها لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شوف لاحظ الآن، الثالث أن ينصب قامته يعني يكون قائما عند الطواف بعد تقبيل الحجر الأسود. شوف لاحظ، بعد تقبيل الحجر الأسود، وسيأتي إشارة الزرقان باستلامه في هيئة ثالثة ما تعرض لها الزرقاني المالكي البتة. عبد الجليل مع جماعة المالكية كن في ركبهم، ليش ما تعرض الزرقاني للسجود، لمسألة السجود على الحجر الأسود؟ تعرض للتقبيل، تعرض للاستلام، ما نطق ببنت شفة على السجود والتقبيل، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في واحد من الإخوة المالكية يقولون يجيبون لأن الإمام مالك يقول السجود على الحجر الأسود وتقبيله بدعة، ولذلك يقال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال بعد تقبيل الحجر الأسود، وإن تمكن إنسان يسجد على الحجر الأسود مع تقبيله، السجود نحن لا نسجد عبادة للحجر الأسود ولا نقبل الحجر الأسود والركن اليماني عبادة لهما، ولكن لأن الله تعبدنا بفعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. احفظ هذه القاعدة الإيمانية العمرية الفاروقية، وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، حتى لا يشبه عليك أولئك العلمانيون وأولئك الملاحدة والضالون، فيقولون أنتم تقولون ما نعبد إلا الله وأنتم تعبدون الحجر الأسود. يا أخي، من الذي قال لك نحن نعبد الحجر الأسود؟ تعبدنا الله بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود على الحجر الأسود وتقبيلها واستلامه. الهيئة الرابعة: إن لم تتمكن من هذه الهيئات والصفات الثلاثة من بعد، الله أكبر مرة واحدة، لا تصنع كصنيعة الجهال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، تستدر كما استدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، تستدر إلى الحجر الأسود بصدرك مرة واحدة بيمناك، الله أكبر، تمضي ثم تمضي. قال: وشرطه، نعم شرطه، أن ينصب قامته بعد تقبيل الحجر، فإن طاف منحنيا ولو يسيرا بطل، لأنه طاف داخل جزء من البيت، ما طاف داخل جزء من البيت، لكنه طاف منحنيا، هذه الكعبة، خلاص، حول الكعبة الشاذوران، سيأتي تعريف الشاذوران، وهو ما أحيط من أسفل الكعبة قرابة 40 سنتيمترا، فإذا انحنى رأسه طاف على طرف الشاذوران، والشاذوران من داخل الكعبة، فمعناه أنه أوقع طواف جزء من جسده وهو منحن، وهو رأسه طاف داخل الكعبة، ومن طاف داخل الكعبة لا طواف له، طوافه باطل، ولا الحجر كما سيمر. قال: وشرطه أن يكون خارج البيت، شرط الطواف أن يكون خارج البيت، ومن هنا يحتاط الإنسان لنفسه، فإذا طاف يرفع هامته وقامته. قال: وكذا لا يدخل وهو طائف في الحجر، هكذا تسميه العامة وسوقة الناس حجر إسماعيل، وهو الجزء الهلالي وهو من الكعبة. هذه التسمية خطأ، هذه التسمية خاطئة، لأنه بني بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام بزمن طويل. قال: وكذا لا يدخل في الحجر، فمن اختلس دخولا أثناء طوافه فطاف من الحجر لم يصح جزء الطواف الذي أوقعه وهو يطوف من الحجر. قال: لأنه من البيت، فإن دخل فيه في طوافه بطل إيش؟ الشوط الذي دخل
في الحجر فطافه وهو شوط واحد قال بطل كله, بطل طوافه كله إن فعل ذلك في جميع الأشواط وأعاده ولو كان الطواف نفلا. قال للشروع فيه, فإذا فعله في بعض الأشواط بطل ما فعله واستأنف الطواف من جديد, واستأنف الطواف يعني من أول شوط للطواف. قال وتقبيل الحجر الأسود أول شوط سنة, هذا يعني إذا قال سنة قال مستحب قال مندوب, هذا كله يدل على أن ثمة سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فإن قال سنة أخذت على عاتقي, ولم تكن سنة أن أبين أنها ليست سنة, لأن التقليد ممنوع, وقد تعبدنا الله تبارك وتعالى بالاتباع, وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم. قال إن تقبيل الحجر الأسود أول شوط سنة إن أمكنه, فإن لم يمكن وضع اليد اليمنى عليه ثم قبلها, فإن لم يمكن كبر ولو من آخر المطاف كبر تجاه الحجر الأسود. والتكبير, وما زلت أكرر والتكرار يعلم الأخيار والأبرار, مرة واحدة فقط الله أكبر, لا كما يصنع جمهور الطائفين يكبرون ثلاث مرات كتكبيراتهم للصلاة, الله أكبر الله أكبر الله أكبر, خطأ خطأ خطأ, مرة واحدة الله أكبر. قال أي كل شوط, وكذلك الاستلام في كل شوط. ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال ما تركت استلام هذين الركنين, أي أركان الكعبة يريد؟ الحجر الأسود والركن اليماني, وهما الركنان الجنوبيان. يقول ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما, منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما. قال وتقبيله باقي الأشواط مندوب, بل يندب ويستحب تقبيل الحجر الأسود في كل شوط, لكن العبارة تفهم أنها تتعين, يتعين التقبيل أو الاستلام في أول شوط, وما عدا ذلك مستحب. يستحب في كل شوط, فإن زوحم أو دوفع فالأمر سنة وليس بواجب. قال الرابع,
قال رحمه الله الرابع أن يمشي فإن طاف محمولا أو راكبا لعذر أجزأ, وإن كان لغيره أعاد الطواف, إلا أن يكون رجع لبلده فليبعث بهدي إن كان غنيا, وإلا صام 10 أيام. وعد المختصر كغيره المشي سنة فيه فقط, فإن طاف محمولا فلا شيء عليه وأجزأه فيه تجوز. قال ويسن الرمل في طواف القدوم في الشوط الأول والثاني والثالث, خاصة في حق الرجال دون النساء, وهو الإسراع مع هز منكبيه دون الجري وفوق المشي, وهذا مما بقي حكمه وزال سببه, وهو أن الكفار قالوا إن محمدا وأصحابه وهنتهم حمى يثرب, أي أصابتهم حتى وهنوا وضعفوا, فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالرمل ففعلوا, حتى قال الكفار هم أجلد منا, والأشواط الأربعة الباقية لا رمل فيها الباقية لا قال والأشواط الأربعة الباقية لا رمل فيها, كما أنه لا رمل في طواف الإفاضة أو الوداع أو غيره. قال الخامس أن يجعل البيت عن يساره, فإن جعله عن يمينه لم يصح طوافه, فإن جعله عن يمينه في شوط أو شوطين مثلا فقط وعن يساره في باقي الأشواط لم يعتد بما أو لم يعتد بما فعله عن يمينه، وكمل إن لم يطل، فإن طال لم يعتد بالطواف كله، ويجري مثل ذلك كله إذا طاف ووجهه للبيت أو ظهره له، فإنه بمنزلة من لم يطف. قال السادس: أن يحتاط عند ابتداء طوافه فيقف قبل الركن وهو الحجر الأسود بقليل، بحيث يكون الحجر بتمامه عن يمينه ليستوعب جملته، فإن لم يستوعب جملته بتمامه كذلك لم يعتد بهذا الشوط. وكثير من الناس لا يتنبه لذلك فيصير طوافه باطلا. قال السابع: أن يكون بدنه كله خارجا عن الشادروان، وهو البناء المحدودب الذي في جدار البيت وأصله من البيت، فإن طاف ويده أو إصبعه عليه في جميع الأشواط بطل الطواف بتمامه، ووجبت إعادته ولو نفلا للشروع فيه. فإن فعل ذلك في بعض الأشواط بطل ما فعل فيه ففعله فيه من الأشواط ووجبت إعادته فقط، وجعل إصبعه في حلقة من الحلق مثل ذلك، وجعل إصبعه في حلقة من حلق مثل ذلك، فإذا وصل إلى الركن العراقي الذي قبل الميزاب حال طوافه، والشامي الذي يعقبه المتصلين بالحجر بكسر الحاء المسمى بالحطيم، كره له
شفنا كره له مسهما
اي نعم شفنا جزاكم الله كره له مسهما بيده. واما الركن اليماني الذي بعد العراقي والشامي وبين مقام المالكية والحنابلة الذي يعقبه في الطواف الحجر الأسود، فيسن لمسه بيده في اول الشوط ويندب في باقي الأشواط، ويضعها على فيه من غير تقبيل إن أمكنه لمسه، وإلا كبرتها تجاهه. قال فائدة: السر في تفاوت أركان البيت الأربعة في التقبيل والاستلام أن الركن الأول فيه الحجر الأسود، وهو على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فطلب فيه الأمران. والركن اليماني فيه الفضيلة الثانية، وهي كونه الثاني. قال: والركن اليماني فيه الفضيلة الثانية، وهي كونه الثانية، وهي
الفضيلة الثانية، وهي الفضيلة الثانية، وهي
نعم
نعم هذا غير الثاني الذي سيمر بنا. نعم
عبارة مكررة شفنا في النسخة. قال: والركن اليماني فيه الفضيلة الثانية، وهي كونه على قواعد إبراهيم فقط، فطلب فيه الثاني من الأمرين ولا شيء في الآخرين منهما، فلم يطلب فيهما واحد من الأمرين.
نعم. قال رحمه الله: الأمر الرابع من سنن الطواف أو شروطه أن يمشي على رجلين، فإن طاف محمولا أو راكبا لعذر أجزأ. عذر مثل ماذا؟ كمرض أو كبر سن. فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك قال: من طاف محمولا من عذر أجزأه. فقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال: من طاف محمولا من عذر أجزأه. قال: أو راكبا لعذر أجزأ، وهو نص الإمام مالك في رواية ابن القاسم. قال: وإن كان لغيره، أي لغير عذر، أعاد الطواف إلا أن يكون رجع لبلده فليبعث بهدي ليذبح بالحرم. فليبعث بهدي، هكذا قال الزرقاني، يبعث بهدي إلى الحرم حتى يذبح بمكة أو بمنى. بهدي إن كان غنيا مقتدرا، وإلا صام عشرة أيام، وإلا صام عشرة أيام. قال: وعد المختصر، يعني مختصر خليل، وهو من أشهر متون المالكية. وعد المختصر كغيره المشي سنة، سنة فيه فقط، فإن طاف محمولا فلا شيء عليه، إن طاف محمولا راكبا. وقول المؤلف محمولا، هذا كان أيام كان يوجد ما يسمى بالشبرية، نوع من أنواع الكراسي يحمله اثنان رجلان قويان. الآن ما في هذه، ألغيت وبطلت. الآن فيه، انتقلنا إلى العربات، ثم من العربات إلى العربات الكهربائية، ثم من العربات الكهربائية إلى عربات الجولف. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس لحداثة هذه الوسيلة في النقل والطواف والسعي، وهذه نظرة وراءها منهجية فيها نوع من التشديد، يعني يكاد يعيب على الطائفين والساعين بعربات الجولف. يا أخي، طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم مريضا، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ما تريد أن تسميها عربة جولف، سمها راحلة العصر الحاضر وأرحنا، لأن العبرة ليست بالأسماء ولكن العبرة بالمسميات. هذه الوسيلة تنزل منزلة الإركاب والركوب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن طاف محمولا فلا شيء عليه، وأجزأه فيه، أجزأه إن طاف ماشيا. يقول: ولكن فيه تجوز، لأن نص المذهب المالكي هو ما رجحه الزرقاني من القول بالوجوب في المشي في الطواف والسعي، الوجوب. لأن يقول، يعني يقولون: من ترك المشي في الطواف وجب عليه دم، لكن مذهب الجمهور الجواز، والأمر في هذا واسع. فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت راكبا ولم يكن مريضا. قال: ويسن الرمل، انتبه لي، ويسن الرمل، رمل يرمل أو يرمل. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. قال: ويسن الرمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع رمل صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في عمره. قال: في طواف القدوم الرمل يسن في كم من الأشواط السبعة؟ قال: في الشوط الأول والثاني والثالث، خاصة في حق الرجال دون النساء، فالنساء لا رمل عليهن، وفي بطن وادي المسعى بين الصفا والمرى لا هرولة عليهن، وعند الصعود على الصفا والمروة لا يصعدن على قمة الصفا ولا على قمة المروة، لأن ذلك يعرضهن لرؤية الرجال لهن. ولو شئت أن تخرج وتستخرج من المذهب المالكي جوانب تربوية واستعفافية لاستخرجت منها ما ليس بالقليل منها هذا الرأي. يقول الفقهاء المالكية: المرأة، وقيد مالك بالمرأة الجميلة، لا تصعد إلى قمة الصفا ولا إلى قمة المروة. لماذا يا فقهاء المالكية؟ قال: لأن هذا يعرضها للنظر. شوف، نظر. اللهم ارحمنا وارحم نساءنا. قال: ويسن الرمل في طواف القدوم، إلى أن قال: إيش الرمل؟ قال: شوف، لاحظ، إيش يقول الزرقاني؟ الرمل الإسراع مع هز منكبيه. المنكبان الكتفان، المنكبان الكتفان. ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل ليس على منكبيه ثوب. فلين الشلحة الحمالي هذه يكره الصلاة فيها، لأنها تكشف عن الكتفين وعن المنكبين. انتبه لهذا. قال الإسراع الرمل الإسراع مع هز منكبيه يعني كتفيه، لكن مع هز بعض الناس إن كان الأمر فيه ازدحام فإنه يتكلف الرمل، يعني الأجساد متلاصقة فيتكلف هز المناكب والأكتاف. يا أخي هذا تكلف ما هو بلازم. إن وجد الإنسان فرجة طبق هذه السنة، لأن بعض السنن تحتاج في كيفية تطبيقها إلى مكان وواقع يمكن أن تطبق فيه. ومن هنا جاء استلام الركن اليماني والحجر الأسود إن زوحم دوفع كان فيه ازدحام شديد مثل الحج ما هو بلازم، من بعد الله أكبر. للحجر الأسود الركن اليماني ما في تكبير وإشارة من بعد، إن كنت قريبا من الركن اليماني استلم بيدك، استلم بيدك ولا تسليم، وإن كنت بعيدا ما في إشارة، الإشارة باليد عند الركن الحجر الأسود، عند الحجر الأسود. قال هو الإسراع مع هز منكبيه دون الجري وفوق المشي، دون الجري وفوق المشي. قال وهذا مما بقي حكمه، بقي حكمه وزال سببه. ليش؟ ما هو السبب؟ قال لأن الكفار قالوا إن محمدا وأصحابه لما قدموا مكة وهنتهم حمى يثرب. ترى أنتم تقابلون رجالا ضعفاء وهنتهم حمى يثرب، وفعلا عندما قدم المهاجرون إلى المدينة كان يوجد بالمدينة حمى شديدة، فأصيبوا بالحمى حتى ضعفوا، فاستغل هذا الضعف المشركون فطفقوا يغمزون، قالوا وواقعهم سيدلكم وينبئكم على هذا، عندما يطوفون ستجدون قوما ضعفاء وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاطباع إخراج الكتف وبالرمل الرمل إسراع الخطى مع تقاربهما ليظهروا القوة. هذا هو السبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. رفع سببه وبقي حكمه. قال حتى وهنوا وضعفوا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينها أصحابه بالرمل ففعلوا، حتى قال الكفار كما روى البخاري ومسلم هؤلاء الذين تقولون ضعفاء هؤلاء أجلد منا، هؤلاء أجلد منا، ارفع رأسك، لا سيما إن كنت في بلاد غربية متحللة أوروبية لا يدين أهلها ولا يدين حكامها بالإسلام، ما يقال لك أنت إيش دينك؟ يستحي، قل أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والأشواط الأربعة الباقية لا رمل فيها، لا رمل فيها، كما أنه لا رمل في طواف الإفاضة ولا رمل في طواف الوداع، لكن طواف العمرة في هذه الأشواط الثلاثة الأولى رمل. فرق بين الرمل وبين الاطباع. الاطباع هو إظهار الكتف اليمنى، ليس سنة إلا في الأشواط السبعة كلها، لا قبل ولا بعد، لأن بعض الناس ما أن يأتي لذي الحليفة فيحرم حتى يظهر كتفه. هذا الإظهار للكتف ليس سنة، ليس سنة، ليس سنة. متى يكون سنة؟ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأ الطواف الطبع، الاطباع إظهار الكتف، وما ترك الاطباع إلا في نهاية الشوط السابع من الطواف. قال الخامس أن يجعل البيت عن يساره، البيت الكعبة عن يساره، فإن جعله عن يمينه لم يصح طوافه. كيف جعل الكعبة عن يمينه؟ هو في نحن الآن نطوف كده، في أحد يطوف على خلاف؟ هل يتصور هذا؟ نعم، وقع هذا، وقع وبكثرة، ولذلك ألغيت الوسيلة. عربات الجولف التي تسير بالطائفين في الدور الثاني، كان يوجد مقعد في عربة الجولف وهو المقعد الأخير الذي يركب فيه التاسع والعاشر بالمقلوب، فيكون طاف بالبيت يعني بالعكس، فمن طاف في ذاك الوقت يعيد طوافه، لا طواف له. ولذلك يعني قدر المسؤولون وفقهم الله هذا التقدير، فألغوا الكرسي لعربة الجولف الأخير، ألغوا. طيب، هل في صورة وهيئة يمكن للإنسان أن يطوف على خلاف طواف الناس، بل يطوف وهو وجهه للكعبة؟ متى؟ كما يصنع بعض الجهال اليوم، وهذا فيه ما فيه من الاعتداء على حقوق المسلمين، أن رجلا أو امرأة يحيطون بها كإحاطة السوار بالمعصم، يجعلون دائرة، هذه الدائرة الذين يمشون في ركب الطائفين ما في إشكال، لكن هؤلاء المستقبلين، هؤلاء المستقبلين وأولئك المستدبرين يسيرون على خلاف الطواف المشروع، يبطل طوافهم، يبطل طوافهم، فليتنبهوا وليحذروا. قال وعن يساره في باقي الأشواط لم يعتد بما فعله عن يمينه وكمل إن لم يطل، لم تطل المدة بين الأشواط. قال فإن طال لم يعتد بالطواف كله وبدأ من أول طواف أو طوفة. قال ويجري مثل ذلك كله إذا طاف ووجهه بالبيت للمثال كالمثال الذي ذكرت، أو ظهره له، فإنه بمنزلة من لم يطف. السادس، احفظ دليلك في مثل هذا حتى لا تقول هذه المذاهب يعني يقولون لا باطل باطل باطل. يا أخي ما في إبطال إلا بدليل، الدليل لهذا ولأمثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تصلي، تصلي بهيئة وصفة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس ببعيد لو جاءك طالب علم فقال يا أخي أنت قد صليت صلاة ليست على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تريدون مثال ولا بلاش من المثال؟ يعني الذي يصلي كده، ليش تصلي هكذا؟ قال لأن أمير المؤمنين عمر طعن. يا أخي أمير المؤمنين طعن رضي الله عنه وغفر الله له، وأنت عمر بن الخطاب قال صلوا كما رأيتموني أصلي في الحياة والممات، أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال أن يحتاط عند ابتداء طوافه فيقف قبل الركن وهو الحجر الأسود، بقليل بحيث يعني يحتاط قبل الوصول إلى الحجر الأسود بتمامه يحتاط، يقول عن يمينه قليلا ليستوعب جملته جملة الحجر الأسود. الآن إيش يوجد أمام الحجر الأسود؟ يوجد أمام الحجر الأسود إضاءة بلون الأخضر، كل واحد يشاهدها من الطائفين لأنها مرفوعة، فإذا بلغ الإنسان محاذاة هذا النور الأخضر لو التفت يرى الحجر الأسود أمامه، حين ذاك يقول الله أكبر. هذا الاحتياط هو يمثله الاحتياط القديم الذي أشار إليه الإمام المالكي الزرقاني، قال فإنه إن لم يستوعب الحجر الأسود حين التكبير والإشارة إليه لم يعتد بهذا الشرط، يكون الإنسان على ذكر ولا يكون على غفلة، لأن بعض الناس بعد ما يمضي من الحجر الأسود ومن محاذاته يبدأ يشير، أشار إلى غير الحجر الأسود يعيد هذا الشوط. قال وكثير من الناس لا يتنبه لذلك فيصير طوافه باطلا ولو لذلك الشوط الذي لم يشر حين محاذاة الأسود إلى الحجر الأسود إليه، بل أشار إليه قبله أو بعده. السابع أن يكون بدنه خارجا عن الشاذوران. الشاذوران كلمة فارسية، أصل كلمة الشاذوران كلمة فارسية. الشاذوران هو الطرف المحيط بالكعبة. لاحظ الفائدة العزيزة هذه، وليش الفقهاء مثل الزرقاني فرضوا ألا يكون منحنيا؟ الشاذوران يعني عرضه يمكن 10 سنتي ولا 15 سنتي مترا، لأن العلماء يقولون الشاذوران كان في الزمن القديم منبسطا وليس قائما، منبسطا وليس قائما، وبالتالي لو طاف الإنسان منحن فإن رأسه يكون إيش؟ فوق الشاذوران، والشاذوران من داخل الكعبة، وصار الآن طرفا محيطا بالكعبة. قال وهو البناء المحدودب الذي في جدار البيت، وأصله من البيت، هكذا عند جمهور فقهاء المالكية. عند بعضهم الشاذوران ليس من البيت، ولكن المعول عليه وعند جمهور المالكية أن الشاذوران من الكعبة، ومن طاف منحن فإنه يعيد طوافه، فإن طاف ويده أو إصبعه عليه في جميع الأشواط بطل الطواف. هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، لأن بعض الناس إما أن يكون عن تعب وعن سقم يطوف، لأنه يطوف بالقرب من الكعبة، يطوف وهو واضع يده أو يديه على هذا الشاذوران، يقول بطل الطواف بتمامه ووجبت إعادته ولو نفلا للشروع فيه. قال فإن فعل ذلك في بعض الأشواط بطل ما فعله فيه من الأشواط، ووجبت إعادة تلكم الأشواط التي طاف ويده على الشاذوران. قال وجعل إصبعه في حلقة من الحلق مثل ذلك. بعض الناس يتصرف تصرف خاطئ ليس من السنة بل هو بدعة، وهو أن بعض الناس وهو يطوف يضع يده يقبض على الشاذوران، كلما مر يقبض على الشاذوران أو يضع يده على ستارة الكعبة، هذا كله ليس من السنة، كله ليس من السنة. قال المسمى نعم، فإذا وصل إلى الركن العراقي الذي قبل الميزاب، قبل الميزاب، الآن في ميازيب، ميزاب مرزاب الذي نسميه مرزاب الآن، هو في اللغة العربية الفصحى ميزاب، ميزاب. قال حال طوافه والشامي، فين الشامي وعلاده حين الحجر الأسود يا أخواننا بهذا الوضع على موقع مكة؟ هذا الحجر الأسود، هذا الركن اليماني، هذا الركن العراقي، هذا الركن العراقي، هذا الركن الشامي. العراقي والشامي من صفاتهما أنهما يحيطان بالحجر، يحيطان بما يسمى بحجر إسماعيل. قال فإذا وصل إلى الركن العراقي وهو المقابل لليماني الذي قبل الميزاب حال طوافه، والشامي الذي يعقبه، المتصلين بالحجر المسمى بالحطيم، كره له مسهما بيده. الركن العراقي والركن الشامي المقابلان للركن اليماني والحجر الأسود، ما يمسان ولا يلمسان ولا يقبلان، ولا يقبل شيء من الكعبة ولا يلمس إلا الحجر الأسود واللمس للركن اليماني فحسب. قال وأما الركن اليماني الذي بعد العراق، شوف هذا، هذا يؤكد على أن البعدية يراد بالركن العراقي يعني الركن المقابل للركن اليماني. يقول والشامي وبين مقام المالكية والحنابلة، يشير إلى قضية جد مهمة، قضية دعوية منهجية وقضية فقهية تتعلق بالمناسك. الآن يريد أن يحدد لنا الركن العراقي والركن الشامي. يقول هذان الركنان بين مقام المالكية ومقام الحنفية. إيش هذه المقامة؟ ما هما هذان المقامان؟ كان يوجد قبل 90 سنة يوجد 4 مقامات على 4 مذاهب. المقام الأول وهو أكبر المقامات بمكة مقام الشافعية، ثم مقام الحنابلة، ثم مقام الحنفية، ثم مقام المالكية. 4 مقامات. الحنفي ما يصلي وراء الشافعي، والشافعي ما يصلي وراء المالكي، والمالكي ما يصلي وراء الحنبلي. هذا يخطب وينزل، انتهت صلاة الحنفية، بعدين يبدأ المالكي يخطب في الناس قبل 70 سنة. أرجو أن تفهم المعلومة هذه، ما حد لقنني إياها، والله بيني وبينكم. لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله قبل 80 أو 90 سنة، قال إيش هذا؟ قالوا هذا مقام الشافعية، لأنه في حنفية ما يجيزون الصلاة وراء الشافعية، وشافعية ما يجيزون الصلاة وراء المالكية. قال ما في مقامات، ما في مقامات، إمام واحد. والله ما أعظم هذه الوحدة، ما أعظم هذا الإيمان، ما أعظم هذا التوحيد. قد قدمت لك يعني مو كما يقولون العوام سورة الحشر، يعني قدمت بتقدمة ووطأت بتوطئة مثل هذا التوحيد، وكما قال عثمان بن عفان ويروى حديثا ولا يصح، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قول عن عثمان بن عفان، وجزم به معالي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المفتي الأسبق لهذه البلاد المباركة. تفرق، تمزق، عصبية. الآن تصلون في الحرم على كم إمام؟ على إمام واحد. أشبه ما يكون بالأحزاب والجماعات اليوم في هذا العصر، تنزل لتصلي لربك وتنحر لخالقك ومولاك، وإذا بهم يستقبلونك من المطار. والله جربنا هذا، يستقبلون بسيارات استقبال، 4، 5، 6 سيارات. بسم الله، دعونا نشرب فنجان شاي. قال لا لا، ممنوع، لأنه نحن من جماعة شماليون وأولئك من جماعة جنوبيون. يا أخي، تبا لهذا التفرق والتمزق، تبا لهذا التفرق والتمزق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجيكم الأعداء والذين لا يريدون من الإسلام فيقولون امسحوهم مسحا، فوالله ما فيهم خير لدينهم في أنفسهم. هذا شمالي، هذا جنوبي، هذا شرقي، هذا غربي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في جماعات ولا تجمعات. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك من حسنات هذا الوجيه عندما طلبت جماعة مشهورة في العالم الإسلامي، قالوا نحن عندنا طلب بسيط. قال إيش هذا الطلب؟ قالوا نريد إنشاء فرع في الجزيرة العربية للجماعة المباركة. قال نحن ما نحتاج لجماعة، المسلمون في الجزيرة العربية جماعة واحدة، وإذا كانت صلواتهم وحدناهم على إمام واحد فهل نرضى بأن ينشأ حزب وجماعة؟ يعني أرجو مقاومة هذه الأحزاب والتيارات حتى يعيش المسلمون على لقب واحد هو سماكم المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت. قال وأما الركن اليماني الذي الذي يعقبه في الطواف الحجر الأسود فيسن لمسه بيده فقط. الركن اليماني لمس باليد دون تقبيل. قال ويندب في باقي الأشواط، بل هو سنة ومندوب إن استطاع الإنسان، فإن زوحم يمضي مسح الركن اليماني. يعني يقول هو سنة في الشوط الأول ويندب في بقية الأشواط. إن تمكن الإنسان في بقية الأشواط أن يلمس الركن اليماني فالحمد لله، وإلا يمضي. واضبط معي الكلمة، على هينته. قال ويضعها على فيه، يضعها على فيه من غير تقبيل. ما ورد مع الترحم ومع الإمامة والاجتهاد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع على الركن اليماني شفته الشريفة ولا فمه المبارك. إن أمكنه لمسه، إن أمكنه لمسه. اللمس هو السنة من غير تقبيل ولا وضع فم ولا وضع شفا، وإلا كبر. لا ما في. قال وإلا كبر تجاهه. إن قصد الحجر الأسود، الحجر يكبر عندما يوازيه الله أكبر. وأما الركن اليماني إن تمكن إلى الوصول إليه استلم بهذه الصفة، وإلا فما في أمامه تكبير ولا في تقبيل. قال فائدة: السر في تفاوت أركان البيت الأربعة في التقبيل والاستلام. حجر أسود، ركن يماني، حجر ركن عراقي، ركن شامي. نعم.
سائل يقول ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي هو ما يهدى للحرم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمتمتع، وهو واجب عليهما. أما الأضحية فهي لغير الحاج، سنة مؤكدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي وفي الأضحية: من كان ذا سعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. طيب تريدون نجيب على الأسئلة ولا
بقي أربع دقائق؟
هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ يا أخي الجواز شيء، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء آخر، وهو القائل خذوا عني مناسككم. وهذا بلا ريب أنه قد يكون من مخالفة الأولى في أداء الحج بالنسبة لجمهور الناس، أنهم يتتبعون الرخص، وإذا قيل لهم يجوز فإنهم يعني يتتابعون في الأخذ بالجواز وينسون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأكمل والأتم لأجر حجتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين طوافي الإفاضة وهو الركن، فطاف يوم النحر صلى الله عليه وآله وسلم، وفي اليوم الثالث عشر قبل أن يرجع إلى المدينة طاف طواف الوداع.
فالطوافان عليهما أجران، لكن إذا ضاق الوقت وضعف الإنسان ولديه بعض العجزة والمرضى فلا حرج أن يجمع بين طوافي الإفاضة والوداع بنية إيش؟ بنية طواف الإفاضة، ولو عكس وجب عليه الرجوع لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن. يقول: نرى بعض النساء يأتون في الحج بدون محرم، إذا يعني الأمر في هذا واسع، لأن كثير من النساء لا يوجد لديهن محارم ووجب عليهن الحج في حج فريضة أو في حجة فريضة، فإذا كان هناك نسوة مأمونات ومؤسسات طوافة ينقلون هذا الجمع الكبير مع النساء وفي النساء، يعني الأمر في هذا واسع في أداء الفريضة. وإن لم يكن كذلك، يعني ما أمن الطريق، فلا يجوز ولا يحل لها أن تخرج. قال: هل يجوز استعمال حقيبة فيها خيط؟ يا أخي السؤال هذا يتكرر. المراد بالمخيط، المراد بالمخيط يعني المحيط كالقميص والسروال.